الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد السلف بن ينزاد المعاد قال رحمه الله: أصل المقصود أن العشق لما كان مرضا من الأمراض كان قابلا للعلاج، وله أنواع من العلاج، فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا فهو علاجه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فدل المحب على علاجين، أصلي وبدلي، وأمره بالأصلي وهو العلاج الذي وضع على هذا الداء، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. تقدم أنه مرسل. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقب إحلال النساء حرائرهن وإماءهن عند الحاجة بقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فذكر تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاثة ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف ورحمة به. فصل: وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعا وهو ممتنع عليه من الجهتين وهو الداء العضال، فمن علاجه إشعاره نفسه اليأس منه، فإن النفس متى يأست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه، فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا، فينتقل إلى علاج آخر وهو علاج عقله، بأن يعلم أن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون، وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدرا، فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدرا إذ ما لم يأذن فيه الله، فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه، فليشعر نفسه أنه معدود ممتنع لا سبيل إليه، أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه، وأنه بمنزلة سائر المحالات، فإن لم تجبه النفس الأمارة فليتركه لأحد أمرين: إما خشية، وإما فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له وخير له منه وأدوم لذة وسرورا، فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع وألذ، أو بالعكس ظهر له التفاوت، فلا يبيع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاما وحقيقتها أنها أحلام نائم أو خيال لا ثبات له، فتذهب اللذة وتبقى التبعة وتزول الشهوة وتبقى الشقوة. الثاني: حصول المكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب، بل يجتمع له الأمران، أعني فوات ما هو أحب إليه من هذا المحبوب وحصول ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب، فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظا من هذا المحبوب هذين الأمرين هان عليه تركه، ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير، فعقله ودينه ومروءته وإنسانيته يأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلب سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين، وجهله وهواه وظلمه وطيشه وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالبا عليه ما جلب، والمعصوم من عصم الله، فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء ولم تطاوعه لهذه المعالجة فلينظر ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلة وما تمنعه من مصالحها، فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا وأعظم شيء تعطيلا لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه. فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة في المساوى داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين وليحب أسبقهما وأقربهما منه بابا، ولا يكن ممن غره ثوب جمال على جسم أبرص ميدوم، وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجوء، اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثا به، متضرعا متذللا مستكينا، فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق. وليعف وليكتم، ولا يشبب بذكر المحبوب، ولا يفضح بين الناس ويعرضه للأذى، فإنه يكون ظالما معتديا. ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبي مسهر أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عشق فعفى فمات فهو شهيد. وفي رواية: من عشق وكتم وعفى وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هي شرط في حصولها، وهي نوعان: خاصة وعامة. فالخاصة الشهادة في سبيل الله، والعامة خمس مذكورة في الصحيح، ليس العشق واحدا منها. المذكورة في الصحيح: المبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، والمرأة تموت في جمع. وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحال. فإن إفساد عشق الصور للقلب فهو كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به ويوجب عبوديته القلب لغيره. فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهما، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح البتة. ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام، فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ أفترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء؟ وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما، وإما مستحب؟ وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنون والحريق والغريق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه البلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق. فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة، بل ولا بحسن، كيف قد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وكذا قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال: إنما أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد، وهو ثقة. وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد، فعوتب فيه فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجاوز به ابن عباس. ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتة. ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر. وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم، وأنكره عليه حبل معين، وقال هو ساقط كذاب، لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه. قال الإمام أحمد متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، قال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات، يجب مجانبة ما روى انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي إنه صدوق كثير التدليس. ثم قال الدارقطني هو ثقة، غير أنه لما كبر كان ربما قرأ عليه حديث في بعض النكارة فيجيزه انتهى. وعيب على مسلم أخرج حديثه، وهذا حاله، ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث، والله أعلم. مسلم يقول من أين لي بصحيفة حافظ في الميسرة، يعني إن لم يروي عن سويد بن سعيد. قال فصل في هديه بحفظ الصحة بالطب، لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح بالطيب، لما كانت الروح الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة، ويفرح القلب ويسر النفس وينشط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملامة لها. وبينه وبين الروح الطيبة نسب قريب، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرد فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجواد. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم الأكباء الزبالة. هذا الحديث ضعيف، في خالد بن إلياس وهو متروك. وذكر ابن أبي شيبة أنه كان صلى الله عليه وسلم له سكة يتطيب منها، وصح عنه قال أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حقا إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منه. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، أحب شيء إلى الشيطان الرائحة المنتنة والكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال، فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والأرائيح، إما بعموم لفظه أو بعموم معناه، والله أعلم. انظر إلى الصينيين لما كانوا من أسوأ الناس، يأكلون ما هب ودرج، ربما يأكلون الفئران ويأكلون يعني حشرات سيئة ما يتقزز الإنسان من النظر إليها، وهم يتلذذون بأكلها، صلى الله السلامة. فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين. روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هود الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقيه الصائم. قال عبيد المروح المطيب بالمسك. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 3 في كل عين. الكحل للعلاج لا بأس به، وأما للزينة فلا يجوز، للزينة لا يجوز. الحديث الأول في الضعيفة الألباني رحمه الله، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن الكحل للحاجة لا بأس. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يكتحل في اليمنى 3 يبتدئ بها ويختم بها، وفي اليسرى 2. الذي في الترمذي أنه كان يكتحل 3 في كل عين. قال وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما، فيكون في هذه 3 وفي هذا 2، واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل. أو هو بالنسبة إلى كل عين فيكون في هذه 3 وفي هذه 3، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر، وجلاء لها وتلطيف للمادة الردية، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبها عن الحركة المضرة بها. وخدمة الطبيعة لها وللأثمد من ذلك خاصية. وفي سنن ابن ماجه عن سالم عن أبيه: ارفعوا عليكم بالأثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. في عثمان بن عبد الملك وهو لين الحديث. والحديث شواهد كثيرة يثبت بها، منها حديث ابن عباس وعلي وجابر وأبي هريرة وأنس ومعبد بن هودة وصهيب وعائشة رضي الله عنهم. وفي كتاب أبي نعيم: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن ابن عباس يرفعه: خير أكحالكم الأثمد، يجل البصر وينبت الشعر. الحمد لله. بقي الآن ما يتعلق بالعلاجات مرتبة حسب أحرف الهجاء، وهذه العلاجات هي العلاجات المفردة من الأغذية والأطعمة والفواكه ونحو ذلك من الأشياء.